اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح، فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرا بها الأقداح. بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح، حاز الجمال ونال يوسف بعضه ملئت بمدح صفاته الألواح. همنا به لما تلونا وصفه ولنا بمدح صفاته الأرباح. في الفضائل والحكم. الحلم شرف، الصبر ظفر، المعروف كنز، الجود سؤدد، الجهل سفه، المرء منسوب إلى فعله، فاصطنع المعروف تكسب الحمد، وعليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشرف وتهدم المجد. كان هذا من كلام هاشم بن عبد مناف في قومه. مقتطفات عما قيل في الحب. الحب تجربة حية لا يعانيها إلا من يعيشها. الحب كالحرب، من السهل أن تشعلها ومن الصعب أن تخمدها. حب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسيادة وسعادة وريادة، فبالحب عبد الرب وترك الذنب، وهان الخطب واحتمل الكرب. يداك أوكتا وفوك نفخ، أعزانا المستمعين. أصله أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر، فأراد أن يعبر على زق قد نفخ فيه، فلم يحسن إحكامه حتى إذا توسط البحر غرق. فلما غشيه الموت استغاث برجل فقال له: يداك أوكتا وفوك نفخ، يضرب لمن يجني على نفسه. أحبتنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لكم هذا البرنامج، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 19 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 17 من شوال عام 1263 للهجرة توفي في مدينة كربلاء جنوب بغداد الفقيه والعلامة السيد إبراهيم بن محمد باقر بن عبد الكريم الكربلائي، أحد أكبر علماء القرن 13 الهجري. وقد ولد السيد إبراهيم الكربلائي عام 1214 للهجرة في إيران، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء بالعراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار علمائها وفقهائها، وقضى فترة طويلة من عمره المبارك في التحقيق التدريسي إلى يوم وفاته. ومن أبرز مؤلفات السيد إبراهيم الكربلائي الضوابط في الأصول، ودلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام، ومناسك الحج، وصلاة الجمعة، ونتائج الأفكار. في 29 من شهر أردي بهشت عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 19 من مايو أيار عام 1983 ميلادي، اعتقل النظام العراقي السابق 90 شخصا من عائلة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم رحمة الله عليه في مدينة النجف الأشرف، وأعدم 6 منهم. وبعد عامين من الجريمة اقترف نظام الدكتاتور العميل صدام جريمة أخرى بإعدامه 10 آخرين من أفراد عائلة السيد الحكيم رحمة الله عليه. وقد توفي آية الله العظمى السيد محسن الحكيم عام 1969، وكان أبناؤه من العلماء المجاهدين الذين كرسوا نشاطاتهم لخدمة الإسلام والشعب العراقي المسلم، وهذا ما كان يرعب نظام البعث في العراق، ودفع بالمجرم صدام إلى اعتقال وإعدام العشرات من أبناء هذه العائلة. وأخيرا وفي 19 من مايو أيار عام 1521 ميلادي احتلت القوات العثمانية مدينة بلغراد عاصمة يوغوسلافيا بشبه جزيرة البلقان بعد سلسلة من المعارك الدامية. ففي نهاية القرن الرابع عشر الميلادي بدأت القوات العثمانية زحفها صوب منطقة البلقان وسيطرت بالتدريج على كافة أراضيها تقريبا. وبعد 20 عاما أي في عام 1541 تقدمت القوات العثمانية صوب الأراضي الهنغارية واحتلت مناطق واسعة منها، إلا أنه وعلى أثر تنامي قوة اتحاد الدول الأوروبية ونفوذها في تلك المنطقة والضعف الذي حل بالإمبراطورية العثمانية تسبب كل ذلك في فقدان العثمانيين للكثير من الأراضي التي احتلوها في شبه جزيرة البلقان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
I'm أعماقنا بان تسلب عزتنا بشعور سراق الهدن ولاد الظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائلنا بلدي أشواق نرمي ولاد الظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائلنا بلدي أشواق فعلوم الباس لنا بصمود أعماقنا بان تسلب عزتنا بشعور سراق نرمي ولاد الظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائلنا بنبي أشواقي
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم
حكايات
هل تعلم
مشاركاتكم الصوتية
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، كلنا نذهب يوميا إلى المدرسة ونعود إلى البيت.
نعم، كل الآباء يذهبون يوميا إلى العمل ويعودون إلى البيت،
وكذلك نتجول في السوق لنشتري أشياء للبيت وأشياء خاصة بنا.
أحسنت يا حنان، من أجل كل ذلك يا أصدقائنا الحلوين يجب علينا أن نعبر الشارع في كل الأحوال.
يجب علينا أن نعبر الشارع حتى نصل المدرسة.
نعبر الشارع حتى نعود إلى البيت.
نعبر الشارع حتى نتجول في السوق.
نعم يا أصدقاء، أليس كذلك؟
نعم. قصة اليوم يا أصدقائنا ستكون عن موضوع مهم وحساس جدا.
لماذا يا حنان الموضوع مهم وحساس جدا؟
سأقول لك يا جنان. طيب. ولأصدقائنا. لأنه يوفر لكم يا أصدقائنا السلامة ويوفر لكم الأمان أيضا.
يا إلهي، أكيد إنه موضوع مهم وحساس جدا، وماذا يوفر لنا أيضا يا حنان؟
يوفر الأمان للآخرين في نفس الوقت. يعني ليس فقط يوفر الأمان لنا بل للآخرين أيضا.
أحسنتي، وكما تحدثنا عنه قبل قليل مثلا موضوع العبور من الأماكن المخصصة، عدم العبور من أي مكان آخر قد يعرض حياتكم للخطر لا سامح الله.
نعم، إذن تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم حول هذا الموضوع.
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، عند الصباح تجمع أطفال المدرسة في الساحة بانتظار أن يصل المعلم الذي وعدهم أن يأخذهم في رحلة قصيرة يشرح لهم قواعد المرور والأماكن المخصصة للعبور في الشارع. عندها
السلام عليكم يا أولادي.
وعليكم السلام أستاذنا الغالي.
هل كلكم حاضرون؟
نعم أستاذنا، كلنا حاضرون.
اليوم سوف نأخذكم في رحلة قصيرة لكنها مفيدة جدا. سوف أشرح لكم في هذه الرحلة قواعد المرور والعبور من الأماكن المخصصة في الشارع.
إلى أين سوف نذهب أستاذ؟
سوف نذهب في نزهة قريبة من المدرسة، هناك عند بداية الشارع العام.
فقط عند الشارع العام يا أستاذ؟ ألا نذهب إلى الحديقة المقابلة للشارع؟
نعم يا شاكر، سوف نعبر الشارع ونصل إلى الحديقة المقابلة للشارع.
هذا جميل، هذا رائع يا أستاذ. ستكون جولة جميلة في الحديقة.
نعم يا أصدقاء، نعم.
أستاذ،
نعم.
وما هي قواعد العبور؟
يا رائد، عندما سنصل هناك قرب الشارع سوف أبدأ بالشرح والتوضيح. طيب،
أنا أعرف قواعد العبور يا أستاذ.
هذا جيد يا شاكر. لما نصل سوف أسألك سؤالا ويمكنك أن تجيب.
شكرا يا أستاذ.
ألا يمكن أن آتي بدراجة الهوائية يا أستاذ؟
لا طبعا يا حميد.
لماذا يا أستاذ؟
لأننا سنتجول مشيا على الأقدام وسنعبر الشارع أيضا مشيا على الأقدام.
يا أستاذ، وهل هناك خطورة لو ركبنا الدراجة الهوائية وعبرنا الشارع؟
طبعا، إن عبور الشارع بالدراجة الهوائية يعتبر خطرا كبيرا يا شاكر.
لماذا يا أستاذ؟
عليكم يا أحبائي قبل كل شيء أن تهتموا دائما بالقوانين وتكونوا منظمين، وكما يقول الحديث الله الله في نظم أموركم. وأما يا شاكر، جوابك هو من قواعد العبور. أولا، ألا تعبر الشارع وأنت على دراجتك. يجب أن تمسك بدراجتك بجانبك وتنتظر الإشارة الضوئية الخضراء ثم تعبر. عندما تصل إلى الجانب الثاني يمكنك أن تقود دراجتك من جديد وتذهب به. هيا هيا بنا يا أولاد، هيا.
وصلنا إلى الشارع العام.
نعم يا أولادي، والآن أطلب منكم الانتباه.
يعني لا نعبر الآن يا أستاذ؟
طبعا لا، انظروا جيدا، لا زالت الإشارة الضوئية حمراء. هذا يعني علينا أن ننتظر حتى تصبح خضراء.
ولكن أحيانا يكون الشارع خاليا من السيارات يا أستاذ، رغم أن الإشارة حمراء. هل نعبر يا أستاذ؟
نعم.
بارك الله بك يا شاكر، أقول لك لا، لا تعبر الشارع. العبور ممنوع بتاتا إذا كانت الإشارة حمراء، حتى ولو كان الشارع خاليا من السيارات.
وهل نعبر الآن يا أستاذ؟
نعم، الآن أصبحت الإشارة الضوئية خضراء. انظروا، لقد توقفت السيارة. إذن مسموح لنا الآن العبور.
فقط عندما تكون الإشارة خضراء يمكن أن نكون في أمان وسلامة.
بارك الله بك، اسمعوني كلكم جيدا يا أولاد.
تفضل يا أستاذ.
الآن قد عبرنا الشارع وأصبحنا في الجهة الثانية.
نعم يا أستاذ.
طيب، يجب أن تعرفوا أن الشارع يشكل خطرا على حياتكم لو تماهلتم في تطبيق القانون.
وكيف يا أستاذ؟
هناك قواعد عديدة تخص العبور من الأماكن المخصصة وتخص أشياء أخرى للمرور.
وما هي يا أستاذ؟
نعم
يا رائد وأنت يا شاكر، عندما نشاهد شرطي المرور واقفا في الشارع علينا الانتباه إليه جيدا.
كيف يا أستاذ؟
أحيانا تكون الإشارة خضراء ونريد العبور من الأماكن المخصصة، ولكن نلاحظ شرطي المرور وهو يؤشر ويسمح للسيارات بالمسير.
نعم، لقد شاهدت
لذلك. عليكم الانتظار والصبر حتى يأذن لكم شرطي المرور بالعبور.
يعني يا أستاذ، حتى لو كانت الإشارة الضوئية خضراء لا نعبر؟
نعم يا حميد، لو كان هناك شرطي مرور يجب الانتباه إليه جيدا. إذا لم يؤشر للسيارات بالمسير بعد ذلك عليكم بالعبور.
أستاذ، عندي سؤال.
تفضل يا شاكر.
أحيانا يكون الشارع باتجاهين، يعني أن هناك سيارات قادمة من اليسار وسيارات قادمة من اليمين.
بارك الله بك يا شاكر، هذا سؤال جيد.
ماذا
نفعل؟ صحيح يا أستاذ، في هذه الحالة ماذا نفعل؟
في كل الأحوال عليكم قبل العبور من الأماكن المخصصة أن تنظروا في الاتجاهين جيدا.
حتى لو عبرنا من الأماكن المخصصة؟
نعم، حتى لو عبرنا من الأماكن المخصصة فيجب أن ننظر يمينا وشمالا لكي نطمئن جيدا ثم نعبر.
هذا صحيح. أستاذ، هناك أحيانا بعض الجسور المخصصة لعبور المشاة أيضا.
لو كان هناك جسر لعبور المشاة يكون أفضل طبعا من العبور من الأماكن المخصصة في الشارع.
أستاذ، أنت قبل قليل قلت ممنوع العبور بدراجتنا الهوائية.
نعم، قلت ذلك يا أستاذ.
هذا صحيح.
لماذا؟
لأن العبور بالدراجة الهوائية يسبب الارتباك في الشارع. ربما تسقط من على دراجتك.
هذا صحيح.
ربما لا تنتبه جيدا للإشارة الضوئية، وربما تأتي دراجة أخرى بالاتجاه المعاكس.
نعم،
فتحدث مشكلة وأنت في الشارع.
وما الحل يا أستاذ؟
الحل هو أنك لا تقود الدراجة الهوائية، بل تمسك بها بجانبك وتعبر الشارع، ثم تستطيع أن تقودها عندما تصبح في الجانب الآخر.
أستاذ، أستاذ.
نعم يا رائد.
ماذا لو توقفت الإشارة الضوئية عن العمل؟
بارك الله بك يا ولدي، عندما تجدون أن الإشارة الضوئية معطلة عليكم في هذه الحالة النظر بالاتجاهين والتأكد من خلو الشارع من السيارات ثم تعبرون.
أستاذ، لكني أخاف أن أعبر في هذه الحالة.
لماذا يا حميد؟
ربما تأتي سيارة مسرعة وتدهسني.
لا يا حميد، عادة سائقو السيارات يخففون السرعة قرب خطوط العبور.
صحيح.
يعني قرب الأماكن المخصصة للعبور.
أستاذ.
نعم.
ماذا لو كان الشارع خاليا تماما من السيارات؟
جيد.
فقررت أن أعبر من غير الأماكن المخصصة للعبور.
نعم. من لا يعبر من الأماكن المخصصة للعبور سوف يعرض نفسه للخطر فجأة. وكذلك سوف يعرض سائق السيارات إلى الخطر أيضا.
ولكن يكون الشارع أحيانا خاليا من السيارات.
نعم يا رائد، وأنتم يا أولاد في كل الأحوال لا يجوز العبور، السيارات عادة تسير بسرعة عالية، لذلك يمكن أن تظهر سيارة فجأة.
فجأة يا أستاذ، فعلا كانت جولة ممتعة ومفيدة.
صحيح.
المهم أنكم لا تنسون ما قلته لكم.
لا يا أستاذ.
تذكروا جيدا يا أولادي أنكم لو التزمتم بقواعد العبور فسوف تحافظون على سلامتكم وسلامة الآخرين أيضا.
شكرا لك يا أستاذ.
شكرا لكم يا أولادي، والآن هيا بنا لنعود إلى المدرسة.
هيا
هيا
هيا.
وهكذا يا أصدقائنا تعلمنا قواعد العبور من الأماكن المخصصة لكي نحافظ على سلامتنا وسلامة الآخرين. أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر، لو شفت الإشارة.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة.
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة، واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره. وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة. احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة. اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة.
لو شفت اللون الأحمر بالشارع أو كلمة قف، معناها لازم توقف والما يوقف متخلف. لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف؟ فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل، لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل. أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل، تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واتطمن، واعرف ان القيادة ذوق واحساسات وفن. واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن. لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة. اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة.
خل بالك دوم بدربك لا تتحجى بنقالك، لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالك. لا تتعدى عالقانون وخلي هالشي في بالك، واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره. أحبائي الأطفال، ديروا بالكم من السيارة، لا تطوفون الإشارة وهي حمراء، ترى ما أوصيكم.
أحبتنا الحلوين، عندما نعبر الشارع علينا أن ننتبه جيدا. إلى ماذا ننتبه يا حنان؟
علينا أن ننتبه إلى إشارات المرور الضوئية.
أحسنتي، عندما تكون الإشارة حمراء علينا؟
علينا الانتظار.
عندما تصبح الإشارة خضراء
يمكن لنا العبور بأمان.
وأحيانا يا أحبائنا، إذا شاهدنا شرطي المرور واقفا في الشارع قرب الإشارة الضوئية
علينا أن ننتبه إلى شرطي المرور أكثر.
نعم.
فربما تصبح الإشارة الضوئية خضراء.
أها.
ولكن شرطي المرور لا يسمح لنا بالعبور.
نعم.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نعبر الشارع من مناطق مخصصة للعبور، هي عبارة عن خطوط بيضاء مخصصة للعبور لحماية من الأخطار، أخطار السيارات والدراجات، فائدتها حتى الحماية من حوادث السيارات والدراجات. إذا شفت شخصا كبيرا في العمر ساعده على عبور الشارع حتى نحصل أجر وثواب. طهرة عواد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
تذكروا يا أعزائنا الحلوين أن العبور من الأماكن المخصصة يضمن سلامتنا وسلامة الآخرين،
بينما عندما يعبر البعض من غير الأماكن المخصصة فهو يعرض نفسه للخطر ويعرض حياة الآخرين أيضا للخطر.
لذلك علينا يا أصدقاء أن نتقيد ونلتزم جيدا بقواعد العبور من الأماكن المخصصة
حتى لا نسبب الارتباك في الشارع ولا نسبب حصول حوادث مرورية تشكل خطرا علينا وعلى الآخرين.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. اجتمع ثلاثة من البخلاء وقرروا التبرع بجزء من مالهم بعدما كثر كلام الناس عليهم.
قال البخيل الأول: سأرسم دائرة على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط بداخلها لي والمال الذي يسقط خارجها للفقراء.
قال البخيل الثاني: أما أنا فسأرسم خطا على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي على يمين الخط لي والمال الذي على شمال الخط للفقراء.
هنا قال الثالث وكان أشدهم بخلا، أما أنا فسأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط على الأرض لي والمال الذي يبقى معلقا في السماء فهو للفقراء.
الأعزاء، إن الالتزام بقواعد العبور من الأماكن المخصصة هو دليل التعلم الصحيح والأخلاق الحسنة والآداب العامة التي يجب أن نتحلى بها دائما.
الأولاد الذين يلتزمون بإشارات المرور يا أصدقائنا هم أولاد مهذبون وأولاد مجتهدون في المدرسة ومجتهدون في البيت.
إذن يا أحبتنا الحلوين، علينا دائما أن نكون ملتزمين بالعبور من الأماكن المخصصة، وبالكل أن نكون ملتزمين إن شاء الله بقوانين المدينة والبلد بأجمعه. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أنه ذكر في القرآن الكريم 23 اسما للماء، ومنها الصديد، ماء المهل، ماء الأرض، ماء الشرب، الماء الأجاج، الماء الطهور، الماء غير الآسن، الماء المهين، الماء المبارك وغيرها؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن شرب الماء على معدة فارغة يعالج الكثير من الأمراض مثل الصداع وألام المفاصل والسمنة وغيرها؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا، أصدقائنا، كان يا مكان، كان هناك رجل عجوز جالسا مع ابنه الشاب، وفجأة طرق الباب، فذهب ابنه ليفتح الباب، فوجد رجلا غريبا يدخل من الباب دون حتى أن يسلم، متوجها نحو والد العجوز قائلا له: كفاك تماطلا في سداد دينك، فقد صبرت عليك كثيرا وقد نفد صبري، اتق الله. فحزن الابن على رؤية أبيه في هذا الموقف الصعب وأخذ يبكي، ثم سأل الرجل: كم يدين لك أبي من مال؟ فقال له: ب100,000. فقال الشاب: حسنا، انتظر هنا. وذهب الشاب ليحضر ما معه من مال، وأعطاه 25,000 كان قد احتفظ بها لزواجه، أعطاه للرجل وقال له: هذه دفعة من المبلغ المطلوب على أن تترك أبي وشأنه، وأنا أعطيك مالك. فأخذ الأب بالبكاء وطالب الرجل الدائن أن يعطيه مهلة أخرى ويترك المال لابنه لأنه مال زواجه.
نعم يا أصدقائنا، رفض الرجل وانصرف. ثم عاد الشاب إلى أبيه وأخذ يقبل جبينه وقال له: يا أبي، أنت أكبر من هذا المبلغ وكل شيء في وقته. حينها قبل الأب ابنه وأجهش بالبكاء قائلا له: ربي يرضى عنك يا بني وينير طريقك. وفي اليوم التالي أصدقائنا، وبينما كان الابن يعمل في وظيفته، حضر إليه أحد أصدقائه الذين لم يرهم منذ مدة طويلة، وبعد السلام قال الرجل: يا صديقي، كنت في الأمس مع أحد كبار رجال الأعمال وطلب مني أن أبحث له عن رجل أمين وصاحب أخلاق عالية ومخلص ويستطيع أن يدبر الأعمال، فلم أجد شخصا أعرفه يتمتع بهذه الصفات غيرك، فما رأيك باستلام العمل وتقديم استقالاتك من هذه الوظيفة ونذهب لمقابلة رجل الأعمال في المساء؟ ففرح الشاب وقال: إنها دعوة والدي، قد استجاب لها الله.
وفي المساء يا أصدقائنا كان الموعد بين الشاب ورجل الأعمال، وارتاح له الرجل كثيرا فسأله عن راتبه. قال له: هو 5000. فقال له الرجل: اذهب غدا وقدم استقالتك، وراتبك اعتبره من الآن 15,000 بالإضافة إلى عمولة الأرباح وبدل سكن وراتب 6 أشهر تصرف لك لتحسين أوضاعك. فما إن سمع الشاب هذا الكلام حتى بكى بكاء شديدا وهو يقول: أبشر بالخير يا والدي، أبشر بالخير. فسأله رجل الأعمال عن السبب الذي يبكيه فأخبره ما حصل. فأمر رجل الأعمال بسداد ديون والده، فهذا هو جزاء بر الوالدين.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. جاء في مصباح الشريعة عن الصادق سلام الله عليه في بيان حقيقة السجود قال سلام الله عليه: ما خسر والله من أتى بحقيقة السجود ولو كان في العمر مرة واحدة. يعني حالة القرب من الله، لأننا نفهم من روايات أهل البيت أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، ولا بد أن يكون هذا السجود مع فناء ومع تعلق بالله تبارك وتعالى. ولذا يقول الإمام: ما خسر والله، يعني انتفى عنه الخسران وأصبح دائم الفوز. ما خسر والله من أتى بحقيقة السجود ولو كان في العمر مرة واحدة. وما أفلح، الرواية عن الإمام سلام الله عليه: وما أفلح من خلا بربه في مثل ذلك الحال تشبيها بمخادع نفسه غافلا لاهيا. الإمام سلام الله عليه يقول بأن من كان في ذلك الحال لم يأتي بحقيقة السجود، إذن سوف يكون في المقابل. ذاك الذي أتى بحقيقة السجود ما خسر والله، الذي تخلى عن حقيقة السجود ما أفلح من خلا بربه في مثل ذلك الحال، وسوف يكون ماذا؟ شبهه أو مثله مخادع نفسه، تشبيها بمخادع، غافلا لاهيا عما أعده الله للساجدين من أنس العاجل وراحة الآجل. ثم يتم الإمام سلام الله عليه حديثه عن السجود يقول: ولا بعد عن الله أبدا من أحسن تقربه في السجود، ولا قرب إليه أبدا من أساء أدبه، أدب السجود، وضيع حرمته بتعلق قلبه بسواه في حال سجوده. فاسجد سجود متواضعا لله تعالى ذليل، علم أنه خلق من تراب يطأه الخلق، وأنه اتخذك من نطفة يستقذرها كل أحد، وكون ولم يكن. هذا أيضا نوع من الاستشعار، استشعار الذلة بين يدي الله تبارك وتعالى حينما يسجد الإنسان. يواصل الإمام سلام الله عليه يقول: وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب إليه بالقلب والسر والروح، فمن قرب منه بعد عن غيره، لأنه هناك تضاد أو تناقض في الحقيقة. الله سبحانه وتعالى هو الوجود المحض، هو الخير المحض، وما سواه ليس إلا بطلان وعدم محض. فلذلك يقول الإمام سلام الله عليه: كلما قرب المؤمن من الله سبحانه وتعالى بعد عن غيره. ألا ترى في الظاهر أنه لا يستوي حال السجود إلا بالتواري عن جميع الأشياء والاحتجاب عن كل ما تراه العيون؟ كذلك أمر الباطن، فمن كان قلبه متعلقا في صلاته بشيء دون الله تعالى فهو قريب من ذلك الشيء، بعيد عن حقيقة ما أراد الله في صلاته. قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: لا أطلع على قلب عبد فأعلم فيه حب الإخلاص لطاعتي ولوجهي وابتغاء مرضاتي إلا توليت تقويمه وسياسته، ومن اشتغل بغيري فهو من المستهزئين بنفسه، ومكتوب اسمه في ديوان الخاسرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني، أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار.